Nerede? إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، نستكمل ما بدأناه من التعليق على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. كنا نقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية من نظر في كتبه يعلم أن سائر كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية كلها تقرير لمنهج أهل السنة والجماعة، سواء في باب الاعتقاد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات وحتى في باب السلوك. وإن كان لا يظهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في باب السلوك بالشكل الكافي لكثرة ما ورد من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لمنهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي العبادات بدرجة أقل، وأقل منها تقريره لمنهج السلوك. هذا الذي جعل ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ينحو إلى هذا المنحى. مين؟ شو الدرس النهاردة؟ روح الغوا لنا البتاع، ارحمونا من البتاع، نخلص بس بشكل ان شاء الله مع تعديلات المسجد مش هتحس بالكلام ده كله في التوسعة الجديدة، هيبقى في غرفة للكلام ده كده بعيد عننا خالص، بين الدرس خالص، يبقى الأخ اللي بيعمل الحاجات دي بعيد عن الله، هتبقى مش مشكلة، بعيد عننا خالص يعني، مش هنبقى الدرس ده. فنقول من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كان يقرر منهج أهل السنة والجماعة في كل مناحي الشريعة. فيقرر منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، منهج أهل السنة والجماعة في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب السلوك. جاء ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى بعده إلى تقرير باب السلوك بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، واستفاض في هذا الباب واشتهر به حتى سمي بطبيب القلوب رحمه الله تبارك وتعالى. فكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، كما قال سبحانه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة عزلة أو غرلة. ها؟ وأثنى فيه فإذا عبروا، وأثنى عند قوله فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، وأثنى فيه ما شاء الله. نحن احنا أثنى فيه الكلام مفهوم؟ خدنا احنا الكلام قلنا والصراط منصوب على متن جهنم. وقفنا عند وفي عرصات القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، لا يشرب منه شربة لا يضرب بعدها أبدا، فأهل السنة يؤمنون بالحوض وبما صح من أوصاف. نسأل الله أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الوضوء السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 52 صحابية، منهم الخلفاء الراشدين الأربعة. فيقرن الإمام السيوطي أن خبر الحوض متواتر، حتى أنه روي عن أكثر من 50 صحابي من هؤلاء الصحابة الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم ذكر الأحاديث حديثا حديثا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وروى أيضا الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء. قوله إذ أغفى إغفاء يعني أخذته سنة من النوم، وهي الأمر الزائد على السنة. الإغفاء أمر زائد على السنة، السنة اللي هي إيه؟ أول النوم كده، ولكن الإغفاء تطول الإيه؟ تطول السنة. ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم مبتسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: فإنه نهر وعدانيه ربي عليه خيرا، وعدانيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيخترج العبد منهم فأقول: إنه من أمتي، فيقال: ما تدري ما أحدثوا بعدك. شيخ الإسلام يقول في عرصة القيامة، وهذا من ظاهر النصوص، أن الحوض قبل الصراط، حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصراط، لأنه قال يخترج، ومعنى الاختلاج الجذب، معنى الاختلاج الجذب، يقال فيختلج العبد أي يجذب العبد، لأن هناك أناس قبل مرور من على الصراط يختلجون، يعني يؤخذون حتى لا يردوا الحوض، ليقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فيمنع الأقوام أرادوا أن يردوا هذا الحوض ويرتدوا على أعقابهم، وهؤلاء لا يجاوزون الصراط. قيل أن هؤلاء جماعات من المنافقين، وقيل أن هؤلاء جماعات ممن ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى وأحدثوا في دين الله أحداثا مؤثرة في باب الاعتقاد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مر على الصراط وأن يدخلنا الجنة. طيب، الصراط هو جسر ممدود على متن جهنم، يرده الأولون والآخرون، فهو قنطرة بين الجنة والنار. وذلك تحقيق قول ربنا تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإن هذا الجسم ممدود على شفير جهنم، فالكل سيرد عليه سيمر عليه، ولكن هذا المرور يختلف باختلاف أعمال الأشخاص. فمن الناس من يمر عليها كلمح البصر، ومنهم من يمر عليها كالبرق، ومنهم من يمر عليها كالريح، ومنهم من يمر عليها كأجاويد الفرس، يعني لك حصان ولكنه مسرع، ومنهم من يمر عليها كراكب الإبل، معلوم أن الفرس أسرع من الإبل، ومنهم من يمر عليها يعدو عدوا يجري على قدميه، ومنهم من يمر عليها يمشي مشيا، يعني يمشي المشي الخطوة المسرعة، ومنهم من يمر عليها زحفا، ومنهم من يمر عليها فيخطف خطفا والعياذ بالله، ومنهم من يتعثر ويقوم ويتعثر ويقوم حتى يصل إلى بر الأمان. كل ذلك قبل دخول الجنة، وذلك للتنقية كما سنبين بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذا الجسم على حقيقته كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأنه جسم مضروب على متن جهنم بعد مفارقة الناس الموقف، يمرون بظلمة ثم الجسر، يمرون بظلمة ثم الجسر، مضروب على متن جهنم لا يصل أحد للجنة إلا بعد عبورها، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في الظلمة دون الجسر. وروى هذا المعنى أيضا الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم ذاك يا رسول الله؟ قال: في الظلمة دون الجسر، في نفس الإيه؟ في نفس الـ بنفس الإجابة. وكان السؤال من بعض أحبار اليهود، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله مجموعة من الأسئلة، فكان من جملة هذه الأسئلة: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الحق: في الظلمة دون الجسر. فقال: أشهد أنك نبي الله، ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، تقريرا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالجسر عليه خطاطيف، تعرف معنى الخطاف؟ يعني لا مدبب، يعني كأنه معكوفة مدببة، مدب كلاليب تخطف الناس، هذه الكلاليب تخطف الناس، يعني ليس الأمر خط عشواء، يعني مسألة مش كلاليب اللي تخطف خط عشواء، لا، ولكن بسبب أعمالهم. فمن كان منهم عند الله تبارك وتعالى مستحق لهذا الخطف يخطف، ومن كان منهم مستحقا للنجاة ينجو. مش المسألة سباق، ان البعض ممكن يظن المسألة سباق وشطار وفهلاوة، انه يعدي من على الصراط يجي الكلوب يخطفه يمانا يضرب الصراط، يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا منهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير واشد الرجال، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا لحفا، وفي حافيته كلاليب معلقة مأمورة، ألا نفس كلامنونه، مأمورة بأخذ من أمرنا بأخذه، فمخدوش الناجم ومكردس في النار والعياذ بالله. وجاء في وصف هذا الصراط أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني مضحضة مزلة. وقال أبو سعيد: قلنا وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة، أي زلق، يعني لا تثبت عليه إيه؟ لا تثبت عليه قدم. وجاء عند مسلم أن أبي سعيد قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في مسألة صفة الصراط، هل هو أدق من الشعر وأحد من السيف كما ذكرنا ذلك أثناء شرح اللامية. والذي عليه جمهور العلماء العمل على هذا الكلام الذي جاء موقوفا على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وصف الصراط لم يأتي فيه حديثا واحدا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء فيه أثران موقوفان على أبي سعيد الخدري. فهذان الأثران لهما حكم الرفع. ليه؟ لأننا نقول لأن الصحابي لا يتكلم في مثل هذه الأمور اللي هي الغيبيات من عند نفسه، إنما أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن أبو سعيد الخدري ليس ممن اشتهر من الأخذ عن أهل الكتاب، عن أهل الكتاب مثلا ككعب الأحبار وعبد الله بن سلام وغيرهم. فلازم أبو سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الخبر وإن كان ورد موقوف على أبي سعيد الخدري ولكنه يعامل معاملة الإيه؟ المرفوض. وقد فسر غير واحد من العلماء قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها بأنه المرور على الصراط، لأنه المرور على الصراط، كذلك فسره صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم. ويظهر من النصوص أن الصراط مظلم، يعني واضح من جملة النصوص في القرآن وفي السنة أن الصراط مظلم، لذلك يعطى المؤمنون النور يوم القيامة قبل عبور هذا الصراط، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحديد وغيرها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم، لا مش بين أيديهم بس وبأيمانهم، ها يسعون في هذا النور. فجاء في وصف هذا النور كما في التفسير أن منهم من يضيء له هذا النور حتى يرى مد بصره، ومنهم من يرى أمام قدمه، ومنهم من يضيء له النور ويخفت. طيب شدة هذا النور على حسب الايه؟ على حسب الأعمال، على حسب الأعمال. قال الشيخ حافظ حكمي في منظومة سلم الوصول والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجع ميزانه، راجع ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه، وينصب الجسم بلا انتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. إذن الناس يمرون من على الصراط على حسب الإيه؟ على حسب الأعمال. وحتى أهل الإيمان عند مجاوزتهم الصراط أيضا يجوزون الصراط على حسب الإيه؟ على حسب الأعمال. وحتى النور الذي بين أيديهم وعن أيمانهم إنما هو بحسب الإيه؟ بحسب الأعمال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والدليل على هذا الكلام ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. إذا الإنسان ينتبه إن لو كان عنده مظلمة لأخيه ولو دقت هذه المظلمة أن ينتهي منها الآن. يقول صلى الله عليه وسلم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا. يعني أهل الجنة يدخلون الجنة كما قال الله تبارك وتعالى عرفها لهم، عرفها لهم، ده تفسير قول عز وجل إيه؟ سيدخلهم الجنة عرفها لهم. فأهل الجنة يدخل الرجل منهم إلى مكان ومنزله في الجنة كأن هذا المكان وهذا المنزل هو يعيش فيه منذ سنين ويحفظه منذ أن ولد، وهو أعرف بهذا المنزل من منزله في الدنيا. وفي واحد بيته في الدنيا عن بيته. وأهل الجنة كذلك يهديهم الله تبارك وتعالى إلى منازلهم في الجنة، لأن الله عز وجل قال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية كما قال سبحانه طبتم فادخلوها خالدين وهي الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم وأول يقول شيخ الإسلام وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، أي أول من يطلب فتح باب الجنة والدخول فيها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عن أنس رضي الله عنه آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك أنا، إنما يقول أو يسمي نفسه باسمه فيقول فلان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه أكمل الحالات وأفضل الآداب التي تأدب بها نبينا صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى. فيأتي باب الجنة فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، يعرف نفسه صلى الله عليه وسلم. وأما كون أمته صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولا الجنة فهذا تشهد له نصوص الكتاب والسنة لفضل هذه الأمة وكرامتها على ربها تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تواثون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. وروى الإمام الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي هذا الحديث في سنده مقال قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم كلها حتى تدخلها أمتي. وهذا الحديث في سنده مقال. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموت، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هنا نقول أول الأمة دخول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هنا إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من يدخل الجنة، ونقول بأن أبو بكر أول من يدخل الجنة. وفي الحديث أن بلالا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت بيتا في الجنة، فقلت لمن هذا القصد؟ قالوا لبلال في لبلال بن رباح. فلما أصبح قال: يا بلال أخبرني بما سبقتني إلى الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرب أن بلال إيه سبقه إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة. فإني سمعت خشخشة عليك يوم فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة. فقال بلال: والله يا رسول الله ما توضأت من وضوء ولا تطهرت من طهور إلا صليت بعده ما قدر لي، أو قال: إلا صليت بعده ركعتين. فكيف نوفق ونجمع بين هذه الأحاديث، بين أولية النبي صلى الله عليه وسلم وأولية دخول أبو بكر وأولية دخول بلال رضي الله عنه وارضاه؟ حد فاكر؟ أنا أجبت على هذه الشبهة قبل ذلك. قلنا كلام تاني.
اللي أسبقيت سيدنا بلال خلاص اتفق لأن النبي عالم السلام فيفعل ما فعل بلال، خلاص إذا كانت أسبقيت أجل الصلاة ركعتين خلاص النبي عالم أن صلاة ركعتين خلاص إذا انتهى أسبقيت بلال.
في كلام أفضل من كده لابن القيم. أي نعم، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما دخول أبو بكر الجنة فدخول الأحرار، أول الأحرار، أول من كان من الأحرار يدخل الجنة أبو بكر. ودخول بلال رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كدخول الخالي من بين يدي سيده، كما قال ابن القيم رحمه الله. فتقدم بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتقدم الخالي بين يدي سيده، يعني يفتح له الباب ويوسع له الطريق. وهذا من إكرام الله عز وجل لبلال بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه مهانة لبلال، إنما فيه إكرام لبلال لشدة ملازمته وملاصقته للنبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عارفين خبر بلال لما دخل المدينه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بأعوام، وطلبوا منه ان يؤذن. فلما وصل عند قوله في الاذان اشهد ان محمد رسول الله ارتجت المدينه بالبكاء. بكى بلال وما استطاع ان يكمل وما اذن بعدها قط. ارتجت المدينه بالبكاء من شده حب بلال للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فنقول بان اول الامه دخولا هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثم قول شيخ الإسلام: وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 3 شفاعات. يقرر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة أخرى من المسائل الاعتقاد، وهي مسألة الشفاعة. والشفاعة هي سؤال الخير للغير وطلب التجاوز عن الذنوب أو طلب إيصال خير إليه. والشفاعة ثابتة تواترت بها الأدلة من الكتاب والسنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الناس في الشفاعة 3 أقسام: قسم غلوا فيه، وقسم جفوا فيه، وقسم توسطوا. أما الذين غلوا في الشفاعة فأثبتوا الشفاعة حتى للأصنام، وهؤلاء هم المشركون ومن وافقهم من مبتدعة هذه الأمة. زي مين؟ زي الصوفية، من مبتدعة هذه الأمة. ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نفس حجة الصوفية. تيجي تقول لي لماذا مثلا تتقرب إلى الولي الفلاني؟ يقول أنا رجل صاحب ذنوب، وأنا رجل عندي من الخطايا، وأنا رجل عندي من الآثام، وهذا ولي لله تبارك وتعالى، فهو يعني شفيع أو وسيط بيني وبين الله تبارك وتعالى. ويضربون أمثلة فاسدة، فيقول مثلا إنك لو أردت أن تدخل على وزير فلا تدخل على وزير مرة واحدة، إنما تمر على نائب الوزير ثم تدخل على الوزير. فيشبهون الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين بخلقه الذين فيهم الظلم والجور والنقص والعيب والخلل، والذين لا يعلمون ولا يعرفون، والذين يتخبطون. فهذا وصف قبيح لله تبارك وتعالى. وقسم جفوا نفوا هذه الشفاعة، ومن هؤلاء الخوارج والمعتزلة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ولغيره من الأنبياء والمؤمنين، يقيدونها حسب ما جاءت بها النصوص، فبينوا أن الشفاعة لا تنفع الكفار. وهناك شفاعات أخرى سوف نذكرها، شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين. أما الشفاعة فإن أهل السنة والجماعة قرروا أنه لا بد لها من ثلاثة شروط. قلنا الشرط الأول إيه؟ إذن الله للشافع، ورضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع. هذه ثلاثة شروط لا بد أن تتوفر في إيه؟ في الشفاعة. أما الشفاعة الأولى لنبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يشفعهم فينا، فيشفع في أهل الموقف، يبقى شفاعة إيه؟ عامة، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، حتى ينتهي إليه، كما في الحديث أن الناس في الموقف يشتد بهم الحال فيقولون من يشفع لنا عند ربنا، فيقولون اذهبوا إلى آدم، فيأتون آدم فيقول نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول نفسي نفسي، ها أبو دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، اذهبوا إلى موسى، ثم اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي هذا نكتة سنوين والآن، أنه لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن إرادته للفعل، الدافع لإرادته للفعل كان موجود، لأنه لا يخاف على نفسه من الإيه؟ من الذنب، بخلاف آدم خاف من ذنبه، إبراهيم خاف من الكذبات، موسى خاف من قتل النفس، وهكذا. إذن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى في إيه؟ في أهل الموقف جميعا، كما يعني في الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي هريرة وأنس وابن عمر وغيرهم. نزيد هنا أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود، فصرها أهل العلم بأنها الإيه؟ المقام المحمود الذي اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإرادة الله تبارك وتعالى لإظهار هذه الفضيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. قال شيخ الإسلام واعتذار الأنبياء الخمسة، ده كلام رائع جدا، واعتذار الأنبياء الخمسة عن شفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا عليه، بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبد وكمال عبوديته لله. ولذا قال عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يخف أن يلام إذا ذهب إلى ربه ليشفع. ده كلام رائع. تأخر الأنبياء يومئذ عن الشفاعة ليس لنقص ولا لعيب في الأنبياء، إنما هو إيه؟ لعلم الأنبياء بأن هذا المقام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه تحقيق لإرادة مين؟ لإرادة الله تبارك وتعالى الذي اختار هذه المكان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الثانية يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاطه، فلولا النبي صلى الله عليه وسلم لألقي في النار، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له حجران أسفل قدمه يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. وهذا ليس معناه أن أبو طالب سينتقل من النار ويدخل الجنة كما تقول الصوفية، لا، لأن كثير من الصوفية يقولون بأن أبو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ليه؟ يقول لك لا يعقل أن يكون صاحب المقام المحمود يعذب ويتألم نفسيا بأن أبوه وأمه وعمه في النار. لا، الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسبا ولا صهرا، والله تبارك وتعالى فرق بين الناس بميزان واحد وميزان الإيمان والعمل الصالح، بميزان الإيمان والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور، الله تبارك وتعالى يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور. وإرضاء الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور هو محض منا وفضل من الله تعالى، كما ذكرنا قبل ذلك، ليس واجب على الله تبارك وتعالى أن يفعل، إنما هو محض منا من الله تبارك وتعالى. قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفعون في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، ثابتة بالإجماع، فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، لكن لا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد. خلي بالك من الكلام ده لأن ده ضابط مهم جدا، لا ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. يعني لا ينتفع الإنسان بشفاعة إلا إذا تحقق فيه شروط واندفعت عنه إيه؟ موانع. تحقق شروط الإيمان واندفع عنه إيه؟ موانع الشرك والكفر والعياذ بالله. يعني رجل مثلا اسمه أحمد أو عبد الله أو عبد الرحمن يسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويموت، نقول هذا يرجى له أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي كلامته؟ إزاي كلامته؟ هذا كفر بالدين، أتى بناقض من نواقض إيه؟ لا إله إلا الله، أتى بناقض عملي يقتل عليه ردة ونقول يعني يدخل الجنة؟ إزاي كلامته؟ لأن بعض الفرق يقول لك يا أستاذ هو مجرد إيه؟ إن هو آمن اللي هم المرجئة، مجرد ان هو حصل عنده الايمان خلاص كده يستحق دخول الجنة، او زي المعتزلة مجرد دخول الايمان في قلبه فانه يستوجب له الايه؟ دخول الجنة. طبعا ده كلام كلام لا يقوله عاقل اصلا، كلام لا يتفق مع العقل ولا يتفق مع نصوص الشرع. فكل انسان يوم القيامة حتى تتحقق له هذه الشفاعة لابد ان تتحقق فيه ايه؟ شروط، شروط لا اله الا الله محمد رسول الله، وينتفع عنه موانع الشرك والكفر والعياذ بالله. فأهل السنة مجمعون على ذلك. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وهؤلاء مبتدعة ضلال، فإنهم زعموا أن أهل الكبائر مخلدون في النار. ثم قال: ويخرج الله إلى النار أقواما بغير شفاعته، بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. ربنا يوم القيامة هيطلع الناس من النار إيه؟ بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شفاعة الطويل قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها قوما فيدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته. كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قتل قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. طبعا عند اعتقاد احنا لابد ان نعتقد ان الله عز وجل ينشئ للجنة خلق والنار تكتفي بما هو وضع فيها، لان ده في مقام الرحمة ينشئ لمين؟ ينشئ لها. اما في مقام النار لا ينشئ لها ايه؟ لا ينشئ لها خلق، لانه في تلاحظ انه هو في مقام الرحمة انشأ للجنة ايه؟ خلق. اما في مقام التعذيب لن ينشئ لها ايه؟ بل اكتفت بان وضع الرحمن او وضع الجبار فيها قدم سبحانه وتعالى فانزوت على بعضها وقالت قط، يعني بعزتك وكرمك خلاص انا رضيت بما فيه ورضيت بما عندي. انزوت يعني انجمعت على بعضها، انزوت يعني انجمعت على بعضها. وفي لفظ مسلم يبقى من الجنة ما شاء الله ان يبقى ثم ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. طيب، طبقات أصوات الموحدين يوم القيامة الذي لن عليه الكتاب والسنة. الكلام مهم جدا على فكرة، المقطع ده مهم جدا. الذي لن عليه الكتاب والسنة وأقوال أهل السنة والجماعة أن أصوات أهل التوحيد يوم القيامة ثلاث طبقات. أصوات الموحدين كم طبقة؟ ثلاثة. الطبقة الأولى، عندكم كلام ده؟ والله؟ طيب خدوا عندكم. الطبقة الأولى قوم طبقات عصاة الموحدين يوم القيامة، طبقات عصاة الموحدين يوم القيامة هم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، رجحت إيه؟ حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة لا تمسهم النار. يبقى دي أول إيه؟ أول طبقة، أتوا يوم القيامة معهم حسنات ومعهم إيه؟ سيئات. بس ايه؟ فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. يبقى هم دول يدخلوا الجنة من ايه؟ من اول واحد. ماشي. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، الحسنات والسيئات ايه؟ تساوت وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. يعني لو هم داخلين الجنة لهم ايه؟ داخلين النار. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف كما قال الله عز وجل وعلى الأعراف رجال. طب مين هم اللي هم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم؟ ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنهم موقوفون في هذا المكان، يوقفون بين الجنة ومصيرهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفوا، ثم يؤذن لهم بعد ذلك في دخول الإيه؟ في دخول الجنة. طيب هذا الوقوف المقصود منه الإيه؟ هذا الوقوف هذا التأخير مقصود منه الايه؟ التهذيب والتمحيص والتنقيب حتى يستحقوا ايه؟ حتى يستحقوا بفضل الله عز وجل دخول الايه؟ دخول الجنة. طيب احنا قلنا دلوقتي الطبقة الاولى اللي هم ايه؟ ابتداء دخلوا الجنة ايه؟ ابتداء. الاخرون او الطبقة الثانية تساوت الحسنات مع السيئات. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تبارك وتعالى مصرين على كبائر الاثم والفواحش ومعهم اصل التوحيد. اذا معهم ايه؟ اصل التوحيد، يعني لم يأتي بناقض ولم يرتد يرحمكم الله، يبقى تحققت فيه شروط الايمان واندفعت عنه موانع الشرك والايه؟ والكفر. فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، السيئات ايه؟ كترت عن الايه؟ عن الحسنات. فهؤلاء مستحقون للوعيد، خلي بالك من كلمة مستحقون للوعيد، مستحقون للوعيد لأنهم تحت المشيئة، هم مستحقون للوعيد إيه؟ لأنهم تحت المشيئة، لأنه ممكن يدخلهم الجنة ويعفو عنهم ابتداء وممكن إيه؟ يعاقبهم على إيه؟ على أفعاله. فنقول مستحقون، لأن بعض الفرق بتقول يجب عليه أن يعذبه، لا، فنقول مستحقون للإيه؟ مستحقون للعقوبة لأنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فمنهم من يشفع له فلا يعذب، منهم من يشفع له فلا يعذب، يشفع فيه اي احد، يشفع فيه النبيين، يشفع فيه الصالحين. عشان كده كان الحسن البصري كان يقول ايه في تفسير في قوله تبارك وتعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حليم، كان يقول استكثروا لاخوان الصدق فانهم ايه؟ شفعاء عند الله يوم القيامه. فممكن هذا الذي كثرت سيئاته يشفع له بعض الصالحين فيدخل الجنة. ماشي. ومنهم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبين على قد ذنوب العمل. ماشي. ومنهم من تأخذه النار إلى أنساف ساقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حقوين، ومنهم من تأخذه النار حتى يصل إلى يعني فمه، ولكن الله عز وجل يحرم على النار أن تأكل إيه؟ موضع السجود. الله عز وجل يحرم على النار أن تأكل موضع السجود. كل ذلك وهم إيه؟ في مشيئة الله تبارك وتعالى. يعني هم يعذبون في وهم في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عنهم ابتداء وإن شاء إيه؟ عذبهم على قدر إيه؟ على قدر ذنوبهم. ثم بعد ذلك يأذن الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده في الشفاعة فيشفعون لهؤلاء فيخرجون من الايه؟ فيخرجون من النار. طبعا قد تكون هذه الشفاعة للنبي، قد تكون هذه الشفاعة للولي، قد تكون هذه الشفاعة للملائكة، قد تكون هذه الشفاعة لعمل صالح، لعمل صالح يكرمه الله تبارك وتعالى به فيخرج من النار. يا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف أنه يحد لهؤلاء حدا، لهؤلاء الذين يعذبوا في النار على قدر ايه؟ على قدر ذنوبهم. نقول الكلام من الأول. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعد والأولياء والملائكة ومن شاء أن يكرمه الله، فيحد الله عز وجل حدا فيخرجونهم، ثم يحد حدا فيخرجونهم، هكذا فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من دينار، مثقال وزن دينار، يخرج من النار من كان في قلبه وزن ايه؟ دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار، ثم من كان في قلبه وزن برة، يعني البرة لحبات الايه؟ لا البرة لحبات الدقيق، حبات الدقيق، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك، ثم إلى أن يقول الشفعاء يا ربي لم نذر فيها أحدا، أو ربنا لم نذر فيها خير. خلاص ما عادش فيها إيه؟ ما عادش فيها خير خلاص، يعني خدنا خير لدرجة إن إحنا أخدنا أدنى من الذرة، لم نذر فيها خير. يبقى دي طبقات الموحدين يوم القيامة. نكمل؟ قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي في ابتغاء أو ويكفي فمن ابتغاه وجده. أدلة ما يكون في الآخرة من الكتاب والسنة كلها موقوفة على الإيه؟ أدلة ما يكون في الآخرة من الثواب والعقاب أو النعيم أو العذاب الأليم، كل ذلك موقوف على إيه؟ على نصوص الكتاب والسنة. يعني لا يصح الإنسان أن يبتدع فيها ولا يصح الإنسان أن يزيد فيها. لبعض الناس مثلا من الدعاء يعني المفتنين بالجهل، رأى الناس مثلا على ذنب أو على معصية معينة وأراد أن يخوف الناس من هذا الذنب أو هذه المعصية، فيخترع إيه؟ قصة كده أو حديث. ومثلا من مثلا يعني رأى بعضهم أن الناس يتكلمون في المسجد فوضع حديثا الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما تأكل النار الحطب. طيب ما عجبوش بقى الحديث ده، ما أثرش في الناس، يقول له من تكلم في المسجد بغير ذكر الله خرص الله لسانه يوم القيامة أو لن يثبته الله عز وجل بحجته في قبره، أو يبدأ إيه؟ يخترع. طيب كل هذه العقوبات، كل هذه العقوبات المفروض أنها موقوفة على مين؟ على الكتاب وعلى السنة. طيب إذا هو أتى بمثل هذه العقوبات فهو بذلك اعتدى على إيه؟ اعتدى على الكتاب والسنة. فلا يجوز لأحد أن يقرر الحكم أو عقوب أو ثواب لفعل إلا بنص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يا من الكتاب يا من السنة النبوية. يشير شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، وده طبعا ميدان فارس الميدان. شيخ الإسلام لما يتكلم عن العلم، يعني هو فارس الميدان لما يتكلم عن العلم وأثار العلم وأقسام العلم، يقول علم بالله وبأسمائه وصفاته، الثاني علم بما أخبر الله به مما كان في الأمم والأمور الماضية وما يكون في المستقبل من القيامة والجنة والنار ونحوها، الثالث علم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح، وهذا يندرج فيه العلم بأصول الدين وقواعد الإسلام وأركانه مما هو مذكور في كتب الفقه. يبقى دول ثلاث أقسام للإيه؟ للعلم. يقول ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ده أقسام الإيه؟ العلم. في وقت النهاردة أخرنا الشيخ إيهاب النهاردة أخرنا في خمس صفحات تانية. طيب اعملوا حسابكم إن شاء الله غدا، وبعد غد ننتهي يعني، وبعد غد إن شاء الله خميس مش كده؟ النهاردة الاثنين، احنا عندنا الأربعة، عندنا الأربعة راح هيبقى الثلاثة والخميس. اعملوا حسابكم إن شاء الله الخميس، يعني سنطيل بعض الشيء يعني عشان إن شاء الله ننتهي من الوسطية، ولو في ساعة يبقى الجمعة في اختبار. الاختبار يبقى عبارة عن 10 أسئلة، سؤال في كل درس، ماشي؟ يوم الجمعة بعد الفجر سؤال في كل درس. لا مفيش فرص. اللي عندكم درس امتى؟ خد الامتحان وروح الدرس، تعال خد الامتحان مطبوع وروح الدرس، يبقى هات لي الإجابة بعد الجمعة. الله انت ربك مطلع عليك. والاخوه برضو على الشبكه برضو نفس النظام، هننزل الامتحان يوم الجمعه ونشوف، عشان بس الهمه شويه، عشان هندخل ان شاء الله من يوم السبت شرح الورقات للامام المعالي الجوهري، كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان، ده اللي هنشرح فيه. لا طيب اللي مش عنده ان شاء الله هنجيب له ملزمه، واللي عنده الكتاب خلاص هنبدا بالكتاب ان شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.